قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو بن أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب عبد قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال ائتني بوضوء فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير من الخارج.
ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد يعني إذا كان إذا ذهب المذهب يعني ذهب لقضاء الحاجة إذا ذهب لقضاء حاجته. وقيل إن المذهب يراد بها كالخلاء وكغيرها من الألفاظ التي يراد بها مكان قضاء الحاجة يعني إذا ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة أبعد يعني إذا ذهب بعيدا عن أعين الناس ذهب بعيدا عن أعين الناس. ثم إن المغيرة بن شعبة قال إنه ذهب لحاجته وقال أتني بوضوء فلما قضى حاجته توضأ ومسح على 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 خفيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النسائي تعليقا بعد ذكر الحديث بين فيه نسبة رجل من في الإسناد ما جاء اسمه منسوبا وهو إسماعيل بن أبي جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القارئ فهذا لم ينسبه شيخه وهو ما نسبه قال هو ابن فلان وإنما لما فرغ من إعراب الحديث قال هو فلان ابن فلان. وكلمة الشيخ هذه يمكن أن تكون في الغالب أنها تكون من أحد تلاميذه لأنه ذكر أن فلان ابن فلان وهم ذكروا الذي قال هذا وأحيانا يقول قال أبو عبد الرحمن فيحتمل أن تكون منه ويحتمل أن تكون من بعض تلاميذه. وهذا أول موضع يعلق فيه النسائي عقب الفراغ من الحديث يذكر شيئا أو يذكر تعليقا يبين فيه شيئا يتعلق بالإسناد لأنه أحيانا يعلق ويعقب بتعليقات خفيفة قصيرة كهذا وهذا هو أول موضع يعقب فيه فهو أول موضع يعقب فيه وهو أول حديث يأتي مكررا في الباب وهو أول حديث يأتي مكررا في باب من أبواب النسائي أو ترجم من تراجم النسائي. هذا الحديث هو أول حديث يكرر في الباب وهو أول حديث يعلق فيه النسائي ويعقب فيه تعقيبا يوضح شيئا يتعلق بالإسناد وهو تعريفه بإسماعيل لأن شيخه الذي روى عنه وهو من هو وهو علي بن حجر ما نسبه وإنما قال حدثنا إسماعيل فهو بعد فراغه من الحديث بين من هو إسماعيل هذا الذي أهمل ولم ينسب فقاله إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ وهو من رجال الكتب الستة وهو من رجال الكتب الستة ومن الثقات. الحديث كما قلت حديث المغيرة بن شعبة هو مثل الحديث الأول لأنه هنا قال كان إذا ذهب المذهب أبعد ثم أتى بعد ذلك بهذه القصة التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه أمره بأن يأتيه بوضوء يعني وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به. وسبق أن ذكرت أن الوضوء هي من الألفاظ الوضوء والوضوء من الألفاظ التي تأتي مفتوحة ومضمومة يعني مفتوحة الأول ومضمومة الأول ولكل منهما معنى فهي في حال الفتح اسم للماء الذي يوضع به وفي الضم اسم للفعل الذي هو الوضوء كل إنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه, هذا الفعل اللي قاله وضوء ما هو وضوء. وأما الماء الذي يعد للتوضأ منه يقال له وضوء. وقلت إن لهذا أمثلة تماثله, يعني مثل الطهور والطهور والسحور والسحور واللدود واللدود والوجور والوجور, وألفاظ على هذا المنوال. ما كان في الفتح فهو اسم للشيء المستعمل, وما كان بالضم فهو اسم لطريقة الاستعمال أو للفعل الذي هو الاستعمال. أمرني أن أتي له بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه, فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه غير النسائي, رواه أبو داود, هو أول حديث في سننه. حديث المغيرة بن شعبة هو أول حديث في سنن أبي داود, أول حديث في سنن أبي داود هو هذا الحديث الذي هو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد, لكنه عنده مختصر وليس عنده مطولا في ذكر قصة الخصين وكونه معه, وإنما بيّن أنه كان يبعد ويذهب بعيدا إذا أراد قضاء الحاجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحديث المغيرة هو أول حديث في سنن أبي داود. من رواه غير أبي داود؟ سنن بس ترمذي والنسائي وأبو داود. ترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود, أربعة إذا الأربعة كلهم رواه. و الإسناد علي بن حجر هو السعدي, وهو الذي سبق أن مر بنا ذكره, وهو من شيوخ الإمام مسلم ويروي عنه مسلم كثيرا. من روى له غير مسلم؟ البخاري أيضا, البخاري عند البخاري والترمذي. يعني ليش عند ابن ماجه؟ من شهر جامع اللي عندك؟ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود. ما فيه هو من الرجال الذين اكثر عنهم مسلم. نعم شو اي نعم لا وصول الرمز, يعني ما في لا الترمذي ولا لأنه في أبو داود ولا ابن ماجه. عن إيش؟ عن عن إسماعيل, إسماعيل بن جعفر. أيوة شو بعده؟ عن محمد بن عمر. محمد بن عمر هذا هو ابن حلحلة. محمد بن عمر هو ابن حلحلة, وقد وهو يروي عنه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير, وكذلك هو أيضا يروي عن من اللي فوقه؟ من فوق؟ عن أبي سلمة. أبي سلمة نعم. محمد بن عمرو بن أبي ابن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة هذا هو الذي يروي عنه إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير في الإسناد, وهو وهو أظنه من رجال كتب الستة. ما عندك
هو ابن عمرو بن حلحلة ولا
ابن؟ لا, محمد بن عمرو بن حلحلة. من عقمة؟ ما أدري, شوف هناك في التقريب. لا يعني يوسف حلحلة يعني قد ينسبه, قد يكون فيه ابن علقمة.
أيوة لكن ما يوضح هنا موجود الإسناد ولا لا؟
لا شوف شوف محمد شوف التقريب, لا يكون في محمد بن عمرو بن علقمة ولا لا يكون تصحيح يعني. لا هو منسوب, أنا رأيته منسوب في شيوخ إسماعيل بن جعفر, لأن في عدد يقال محمد بن عمرو, لكن الذي نص على أنه روى عنه محمد بن عمرو بن حلحلة. نص عليه في التهذيب. في وسط من يسمى محمد بن عمرو، في وسط عدد كثير قال محمد بن عمرو. تبي الحلحلة موجودة محمد بن عمرو بن حلحلة. لا أنا أريد أن أعرف كلمة علقمة هذه فيه علقمة ولا لا؟ أنت تقول علقمة عند بعض الكتب، فأنا أريد أن أعرف هل علقمة موجودة أيضا مع حلحلة؟
لا لا لا، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.
وين؟
هذا الإجماع
موجود فين؟
في
إحدى
السنن
في هذا؟ نفس الحديث؟ لا في نفس الحديث؟ في نفس الحديث؟ محمد بن عمرو بن علقمة؟
مقاطع الليل
في عندك محمد بن عمرو بن علقمة. شوف التقرير، شوف التقرير محمد بن عمرو بن علقمة فيه موجود يعني في ال ايوه. وش طبقته؟
طبقته
ليش؟
سادسة.
سادسة؟ السادسة؟ وياك من هو من حلحلة؟ من السادسة؟ محمد بن عمرو بس هذاك ما ذكر إلا محمد بن عمرو هذا اللي هو ابن حلحلة اللي هو في تهذيب التهذيب. لكن أنت وجدت في الإسناد محمد بن
عمرو
نفس الحديث؟
قال وهو ابن عمرو.
إذا نشوفه، إذا نشوفه، لأن ما رأيت يعني في التقرير في تهذيب التهذيب في شيوخ إسماعيل بن جعفر إلا محمد بن عمرو بن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة وراء يعني وروى عن فلان وفلان ومحمد بن عمرو بن حلحلة. ماذا ترى ناس يسمون محمد عمرو إلا هذا؟ لكن إذا كان موجود في الإسناد يعني في بعض الأسانيد نشوفها إن شاء الله. طيب بعده من هو؟ عن أبي سلمة. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي سبق أن مر بنا في أول حديث. قلنا أن بعض العلماء قال إنه سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، وهو من رجال الجماعة، هو سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. نعم. المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أميرا على البصرة وعلى الكوفة، وكان كذلك يعني من الصحابة المشهورين، وكذلك أيضا من الشجعان، و يعني فيه صفات حميدة رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال الرخصة في ترك ذلك. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه.
ثم ذكر النسائي الرخصة في ترك ذلك، يعني المقصود به الترجمة السابقة، الضمير أو الإشارة ترجع للترجمة السابقة، يعني ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة. كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبعد ويذهب في مكان بعيد عند قضاء الحاجة، ولكنه جاء عنه ما يدل على ترك ذلك في بعض الأحيان. ولهذا ذكر الترجمة الأولى الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، وهنا قال الرخصة في ترك ذلك يعني ترك الإبعاد، وكونه لا يذهب إلى مكان بعيد في بعض الأحيان. ثم أورد تحته حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فأراد حذيفة أن يذهب فدعا فجاء إليه وجعله يقف وراء عقبيه يعني وراءه ليستره. ثم إيش؟ ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم توضأ ومسح على خفيه. فالحديث مطابق لما ترجم له من حيث أنه ما ذهب إلى مكان بعيد، ما ذهب إلى مكان بعيد كما كان هذا شأنه وهذه عادته عليه الصلاة والسلام. ولعله احتاج إلى ذلك أو ألجأت الحاجة يعني إلى, إلى, إلى هذا العمل الذي عمله, يعني كونه يذهب في, 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 في هذا المكان, وأيضا كونه بال قائما وهذا ليس من عادته عليه الصلاة والسلام, وإنما فعله أو جاء عنه في هذه المرة. واختلف العلماء في جواز أو في حكم البول قائما, فمن العلماء من قال إنه لا يحصل البول إلا في حال الجلوس, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه المرة إلا لأمر اقتضى ذلك. قيل منهم من قال إنه في ألم في صلبه, وقيل إنه وقيل غير ذلك, ومنهم من قال إنه فعله مرة وعلى خلاف عادته لبيان الجواز. وهذا هو الذي ذكره النووي ورجحه الحافظ بن حجر, وأن الرسول فعله لبيان الجواز, ولعله يكون حصل يعني دفعت الحاجة وألجأت الحاجة إلى أن يفعل ذلك في هذا المكان, وأن يكون ذلك قائما لأن المكان قد لا يكون مناسبا لأن يجلس فيه. لكن مهما يكون من شيء فإنما قاله النووي وما قاله الحافظ بن حجر من أن هذا يدل على الجواز عند الحاجة لا بأس بذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أنها تنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبول قائما, ومن المعلوم أن هذا المعروف من هديه الذي تعرفه أمهات المؤمنين. وأما هذه فهي حالة خاصة عرفها حذيفة رضي الله عنه وشاهدها ورواها, وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز عند الحاجة, وأن هذا خلاف الأصل. والأصل هو أن يكون البول عن جلوس, وإذا دعت الحاجة إلى أن يحصل البول عن قيام فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسباطة القوم قيل هي المكان الذي ترمى فيه الكناسة والأشياء التي تخرج من البيوت فتجعل في مكان ويرمى بعضها فوق بعض فيقال لها سباطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما في هذا المكان, وحذيفة رضي الله عنه أراد أن يذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه, ولعله يكون دعاه بالإشارة أو دعاه بالكلام. وإذا كان دعاه بالكلام فهو يدل على جواز الكلام عند قضاء الحاجة لأمر يقتضي ذلك إذا أقتضى الأمر ذلك.
وش الله في الحديث؟
انتهى إلى إصباطة قوم فضال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ.
ثم توضأ ومسح على خفيه
ايش الاسناد؟
الاسناد اسحاق بن ابراهيم ابن راهوية او راهويه, المعروف عند اهل اللغة انهم يقولون راهويه, المحدثين يقولون راهوية, وكل من الطبيعين يصلح, لكن عند اهل اللغة يقول راهويه, والذي يقول في بيت من أبيات ألفية المالك دائم بغير ويه تم عربه, دائم بغير ويه يعني نفط ويه راه ويه خمر ويه ألفاظ يعني كثيرة تأتي على هذا. المحدثون يقولون راهوية وأصحاب اللغة يقولون راه ويه. وإسحاق بن إبراهيم هذا إمام من أئمة الحديث وله كتاب المسند, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة, فهو شيخ لهم جميعا, شيخ للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود. وأما ابن ماجه فإنه لم يروي عنه وليس في سننه, ليس في سنن ابن ماجه ذكر إسحاق بن راهوية, فإنما أصحاب الكتب الخمسة الآخرون هم الذين رووا عنه مباشرة فهو من شيوخهم وهو إمام جليل وهو يعني فقيه محدث وهو من طريقته أنه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه يعني مثل طريقة النسائي يعبر بأخبرنا وإسحاق بن راهوية يعبر بأخبرنا وهنا على طريقة المعروفة تعبيره عن شيخه يقول أخبرنا هنا تقول أخبرنا وسبق مرة حديث فيه التعبير بعن ما فيه التعبير لا بحدثنا ولا بأخبرنا وأما هنا ففيه التعبير بأخبرنا على عادته وذكرت أن الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يذكر البخاري إسحاق غير منسوب وهو يحتمل عدد يعني يستأنس لأنه إسحاق بن راهوية إذا كان يعبر بأخبرنا إذا كان يعبر عن شيخه بأخبرنا فهو يعني يجعلها قرينة تدل على أنه ابن راهوية لأن هذه عادته أنه لا يستعمل إلا أخبرنا لكن وجد عنه في بعض الكتب في بعض الروايات حدثنا لكن هذا غالب على طريقته ولهذا ذكرت أن الحافظ بن حجر إذا جاء إسحاق غير منسوب لأن البخاري له عدة شيوخ قالهم إسحاق إسحاق بن منصور إسحاق بن راهوية إسحاق عدد كلهم قالهم إسحاق فأحيانا يقول حدثنا إسحاق ويسكت فلا يدرى من هو فهو إذا كان إسحاق هذا يقول أخبرنا فيجعلها ابن حجر قرينة على أنه ابن راهوية لأن هذه عادته أنه لا أنه يستعمل أخبرنا أيوه إسحاق بن حدثنا عيسى ابن يونس وعيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وسبق أن مر بنا وهو أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق فهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو رجال الجماعة وهم رجال الجماعة نعم عن الأعمش والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو مشهور بلقبه الأعمش وأحيانا يأتي ذكره باسمه سليمان حدثنا سليمان في الحديث الواحد يأتي من عدة طرق في بعضها يقال سليمان وفي بعضها يقال الأعمش ولكنه مشهور كثيرا بلقبه وهو أيضا معروف بالتدليس مشهور بالتدليس معروف بالتدليس وهو الذي مثل به العراقي للمدلسين في الصحيح قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش يعني فالأعمش من المعروفين بالتدليس فالأعمش هذا لقبه وذكرت فيما مضى أن فائدة معرفة اللقب ألقاب المحدثين أنه لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه اللي ما يعرف يظن أن هذا غير هذا والذي يعرف إذا وجد سليمان في بعض الروايات أو وجد الأعمش في بعض الروايات يقول هذا هو هذا لكن الذي ما يدري ولا يعرف يظن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر وإنما يعرف ذلك لأن هذا لقب وهذا اسم وهذه فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص واحد شخصين لا يظن الشخص الذي ما يعرف يظن الشخص واحد شخصين والذي يعرف يقول هذا لقب وهذا اسم وهم الرجال الجماعة الأعمش من رجال الجماعة شغول حدثنا أعمش عن شقيق وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل وهو أحيانا يأتي كثيرا ما يأتي بكنيته وأحيانا يأتي باسمه وهنا جاء باسمه وسبقا مر بنا في بعض الأحاديث أبو وائل يعني ذكره بكنيته في بعض المواضع وذكره باسمه في بعض المواضع فهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه ومعرفة الكنى أيضا لها فائدة عظيمة, وهي أن الذي أيضا ما يعرف يعني يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه, وهو من المخضرمين, هو من المخضرمين يعني أدركوا الجاهلية أدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من المعمرين لأنه عاش 100 سنة وكانت وفاته في خلافة عمر بن عبد العزيز يعني على رأس 100 وعمره 100 سنة يعني معناه أنه أدرك 10 سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, أدرك 10 سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر حتى كانت وفاته يعني سنة 100 يعني أو 201 يعني كان على وكان المخضرمين يعني معناه أنه أدرك 10 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من رجال الجماعة, هو من رجال الجماعة, هو من الثقات الذين أكثر عنهم البخاري وأكثر عنهم أصحاب الكتب. عن حذيفة بن اليمان, وحذيفة بن اليمان سبق المرة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر, هو الذي كان عنده علم عن المنافقين.
إيه بس إنه موجودة في الصحيح وموجودة نفس الحديث.
هو لو كان الحديث ما وجد إلا من في هذا عند النسائي ولم يوجد عند غيره مصرحا بالتحديث فإنه يكون من الأحاديث المتوقف فيها التي إذا وجد يعني شيء يعني يعبده يعني يرتقي الحسن لغيره, وحديث متوقف فيه حديث مدلس الذي في التدريس يعني يتوقف فيه, فهو يعني هذا إذا لم يكن يعني وجد التصريح أو كان موجودا في الصحيح, والحديث موجودا في الصحيحين أو في أحد الصحيحين.
قال القول عند دخول القلاة, وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
ثم أورد هذه الترجمة وهي القول عند دخول الخلاء, يعني ما الذي يشرع أن يقوله وما الذي يستحب أن يقوله من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته, ما هو الدعاء المأثور الذي يدعو به ويقوله عند إرادته الدخول, هو ما جاء في هذا الحديث, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث, اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث, فهذا دعاء كان يدعو به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند إرادة دخول الخلاء, ويستحب قوله ويستحب الدعاء به اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث, الخبث جمع خبيث وهو بضم الباء, والخبائث جمع خبيثة, فعلى هذا يكون المراد بالخبث والخبائث شياطين الجن ذكورهم وإناثهم, فالخبث للذكور والخبائث للإناث, ويكون الإنسان تعوذ من الخبث الذين هم الذكور والخبائث التي هن الإناث يعني شياطين الإنس شياطين الجن. وشرع هذا عند دخول الخلاء لأن الشياطين غالبا ما يكون في الأماكن القذرة وفي أماكن الكريهة, فهي أماكنهم التي تناسبهم, ولهذا شرع عند دخول الخلاء هذا الدعاء الذي به الاستعاذة منهم الخبث والخبائث. وفي بعض الروايات الخبث, المراد بالخبث الشر, وعلى هذا فيكون التعوذ من الشر وأهله, التعوذ من الشر وأهله. ويمكن أيضا أن تكون الخبث, الخبث هي يراد بها الخبث لأنه يأتي ما كان بهذه الصيغة مضموم العين أيضا يسكن يأتي ساكنها, والمراد به الجمع, يعني يأتي به يؤتى به مضموم ويؤتى به مسكن للتخفيف, لأن ما كان بهذه الصيغة يؤتى به للتخفيف. فعلى هذا يكون المراد الخبث, يعني على أنه جمع إذا كان يعني على لغة التخفيف في الخبث وأنه يؤتى بها مسكنة, على هذا كان يمكن أن يراد بها الشر ويمكن أن يراد بها أنها مخضبة من الخبث, وعلى هذا تكون منها الخبث وهي جمع خبيث, تكون من الخبث وهي جمع خبيث. الحاسم اللي يؤت خبث هي واضحة في الجمع ولا معنى لها غير الجمع, وأما الخبث فهي تصلح لأن تكون جمع مخفض من خبث وأن تكون يعني اسما بمعنى الشر وليست جمعا. فعلى أن على أنها مخففة من الخبث فهي بناء الخبث. والاستعاذة من الذكور والإناث, شياطين الجن ذكورهم وإناث, وعلى أنها بالسكون وعلى أنها وعلى أنها بالسكون تحتمل أن تكون مخففة وأن تكون بمعنى الشر. وإذا كانت بمعنى الشر فالخبائث المراد بها أهل الشر يعني والنفوس الخبيثة, وعلى هذا فتشمل الذكور والإناث, النفوس الخبائث لأن تشمل الذكور والإناث. والإسناد إيش؟ والإسناد عن إسحاق بن إبراهيم وهو المتقدم في الإسناد الذي قبله ابن راهوية أو ابن راهوية. وإسماعيل الذي يروى عنه إسحاق هو ابن إبراهيم بن علية, إسحاق إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية, إسحاق بن إبراهيم ابن علية هذا هو الذي يروي عنه إسماعيل إسحاق بن راهوية, إسحاق بن راهوية يروي عن إسماعيل ابن إبراهيم بن علية. وإسماعيل بن إبراهيم بن علية هذا من الثقات الأثبات, وهو مشهور بالنسبة إلى أمه وقال ابن علية, وهناك عدد هنا إلى أمهاتهم وهم مشهورون بها, وهم ابن علية وابن بحينة وابن أبي بن سلول يعني سلول أمه, وكان يكره, وكان إسماعيل بن علي يكره يقال له ابن علية, ولهذا كان بعض المحدثين وأظنه الشافعي كان يقول حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علية, إسماعيل الذي يقال له ابن علية, فهو مشتهر بهذه النسبة. وطريقة عند 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 يعني ذكر مثل هذه النسبة أنه عندما ينسب إلى أبيه ثم ينسب إلى أمه ما تكون كلمة ابن تعرب كإعراب ابن التي قبلها, مثلا قال محمد مثل إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم ما يتى بألف مع ابن, لكن لو جاء يعني عن ابن عباس ما جاء اسمه قبل ما تأتي ابن بدون ألف, لازم تأتي الألف. إذا قلت عن ابن عباس لازم تأتي بألف قبلها, لكن قلت إذا قلت عبد الله بن عباس ما تأتي بالألف, ما تأتي بالألف ألف لهمزة الوصل, لأن هذه همزة وصل اللي في ابن, ابن وابنه واسم وألفاظ يعني عديدة هي من الألفاظ التي فيها الهمزة همزة وصل. فهذه الهمزة الوصل هذه إذا كانت بين علمين يعني الأول منسوب للثاني فإنك تحذف الألف. فلو أتيت بابن في أول الكلام أو في أول السطر فإنك تأتي بها بالألف. وهنا يعني عندما تأتي إسحاق بن إسماعيل ابن إسحاق إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل يعني قال تقول قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي ما تأتي به لأن يعني في النسب ما عدا الاسم الأول يكون مجرور فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مجرور يعني مع لأن ابن موصوف بها الاسم الذي قبلها لكن في مثل هذا ابن هذه ترجع إلى إسماعيل ما ترجع لإبراهيم ولهذا ترفع يعني عندما يقال عندما ينسب يقال إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي ما تقول ابن علي لأن علي ليس مقسم ابن علي وإنما إبراهيم هو ابن علي الأول إسماعيل الأول هذا هو ابن علي ولهذا تأتي الألف ثم أيضا من حيث الإعراب ما تعرب إعراب الاسم الذي قبلها وإنما تعرب إعراب الاسم الأول الذي نسب إلى علي يعني نسب إلى علي هو إسماعيل ليس إبراهيم ولا مقسم لأن علي اسم أم إسماعيل فإذا قلت قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي لأن ابن ترجع لإسماعيل الأول ما ترجع لمقسم لأن علي ليست أم مقسم حتى يكون مجرور وإنما ترجع إلى إيش إلى إسماعيل اللي هو الأول إذن يعني هنا يعني شيئان يلاحظان في مثل هذا وهو الإعراب فإنه يعرب إعراب الاسم الأول وأيضا الألف تثبت لأن ما جاءت بين يعني مقسم علية ومقسم ابن لعلية لأنهم غير واحد منتسب للثاني بل الثاني منتسب للأول فتأتي تأتي الألف أو همزة الوسط في مثل هذا ما يصلح أنها تحذف يعني أنت عندما تقول إسماعيل ابن إبراهيم تحذف ابن بين إبراهيم وإسماعيل إبراهيم بن مقسم تحذف ابن بين إسماعيل لأن الأول منسوب للثاني لأن الذي قبل ابن والد ابن للذي بعدها أما ابن علي مقسم ليس ابن لعلي وإنما علي أم لإسماعيل الأول فإذا ترفع وتؤتى بالألف هذا من حيث الإملاء وهذا من حيث الإعراب هذا من حيث الإملاء لازم يؤتى بألف ومن حيث الإعراب فإنها تعرب إعراب الاسم الأول ولا تعرب إعراب الاسم الذي قبلها لأن الذي قبلها ليس ابنا لها اللي هو مقسم الذي هو جد إسماعيل مقسم جد إسماعيل ليس ابنا لعلي حتى تحذف الألف وإنما هو ابن للأول فتثبت الألف لأنها لم تقع بين علمين منسوب الأول الثاني وأيضا يعرب إعراب الاسم الأول إن كان مرفوعا رفع وإن كان منصوبا نصب وإن كان مجرورا جر أيوة عن عبد العزيز وإسماعيل بن علي من رجال الجماعة الأول منه إيش الأول لا شيخ النسائي شيخ النسائي نعم إسحاق إسحاق بن إبراهيم هذا كما قلت روى عنه هو شيخ لأصحاب الكتب إلا ابن ماجه وأما الباقون اللي هم ابن علية وعبد العزيز بن صهيب وأنس هؤلاء روايتهم عند أصحاب الكتب كلها عند أصحاب الكتب كلها وهذا الحديث من الحديث العالي عند النسائي رباعي هذا أعلى ما يكون عند النسائي أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات ما عند الثلاثيات وأعلاها الرباعيات وهذا منها لأنه بين النسائي وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن علي وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك رضي الله عنه فهو إسناد الرباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ليس عنده أحاديث ثلاثيات وإنما أعلى ما يكون عنده الرباعيات والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. وقال: أخبرنا يحيى بن درس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو الخناس قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة. وأورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. وقبل أن نبدأ بهذا الحديث أذكر شيئين يتعلقان في الدرس الماضي. أحدهما أنه مر ذكر محمد بن منصور في أحد الأسانيد الماضية في الدرس الفائت، وما ذكرت من المراد أو من هو محمد بن منصور. والنسائي له شيخان كل منهما اسمه محمد بن منصور، وأحدهما محمد بن منصور ابن ثابت الخزاعي المكي الملقب الجواد، وهو ثقة، وقد روى له النسائي وحده. والثاني محمد بن منصور ابن داود الطوسي نزيل بغداد، وقد روى له النسائي وأبو داود. وكل من هذين الاثنين يروي عن سفيان بن عيينة. فإذا اتفق النسائي روى عنهما وأنهما روي عن ابن عيينة، وكل منهما ثقة، إلا أن الثاني وصف بكونه مع كونه ثقة بأنه عابد اللي هو الطوسي نزيل بغداد. والأمر محتمل لأن يكون هذا أو هذا، لكن جرت العادة عند المحدثين أنهم يستأنسون بقرائن، من هذه القرائن أن يكون الشخص معروفا بالكثرة، أحدهما معروفا بالإكثار عن الشيخ الذي روي عنه فيحمل عليه، أو يكون له به علاقة غير ذلك كأن يكون من أهل بلده. ومن المعلوم أن المكي هو ابن عيينة من بلد واحد، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الخزاعي الجواز المكي هو أيضا مكي مثل سفيان بن عيينة. فإذا كونه بلديه ومن أهل بلده يقوي جانب أن يكون هو المكي الجواز. ومهما يكون من شيء سواء كان هذا أو هذا لا يؤثر، لأن كل منهما ثقة. والإشكال لو كان أحدهما ضعيف عند ذلك يأتي الإشكال، أما ما دام أن كل منهما ثقة فسواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة من حيث الثبوت. الطوسي ثقة والمكي ثقة كان هذا أو هذا لا إشكال لأن كل واحد منهم وصف بهذا الوصف. لكن من حيث الاحتمال الأقرب وكون أحدهما عنده جانب مرجح